السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 27 في شرح الكتاب الرابع من برنامج تعليم المستمدين في سنته الثانية 31 بعد 431 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ثم يليه الدرس 22 في شرح الكتاب 6، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ نعم.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ جواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد، أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسئلة تتعلق بمباحث الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وانتهى مراده منها إلى ما يتعلق بالجنة والنار، وابتدر الأسئلة المتعلقة بهما بقوله: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ ولم يفسق رحمه الله تعالى قبل سؤاله هذا أو في أثناء جواب المستقبل عن حقيقة الجنة والنار. ومن مسالك ترك ما يحتاج إلى بيانه عند النظر لأول وهلة أن يكون المذكور معروفا، وفيه قالوا: المعرف لا يعرف، فالجنة والنار مشهورتان في الذكر في الكتاب والسنة. وإن كان الأولى الإفصاح عما يراد بيان حقيقته ومتعلقات تلك الحقيقة، لأن تصور الشيء يعين على معرفة الأحكام المتعلقة به. ولذلك نقول: إن الجنة شرعا هي دار النعيم المقيم في الآخرة، هي دار النعيم المقيم في الآخرة. الدار هذه قيدت بشيئين، ايش؟ النعيم. وهذا النعيم ما حاله؟ مقيم. وهل يكون في الآخرة نعيم غير مقيم؟
الجواب: نعم.
أليس عبور الصراط نعيما؟
عبور نعيم أم لا؟ هل يبقى مع أهل الجنة أم يكون مرحلة وينتهون منها؟
مرحلة وينتهون منها. فلذلك عندما قيل دار النعيم المقيم يعني الباقي لا ينقطع، أما ما قبل ذلك الشرب من الحوض عبور الصراط لمن حازه نعيم لكنه غير مقيم، ثم هذا النعيم محله الآخرة، فلو قدر وجوده قبلها فإنه لا يكون جنة. كما يهيئ الإنسان من أسباب الخير في الدين والدنيا في حياته قبل الآخرة فإن هذا لا يسمى جنة، وإن سماه بذلك بعضهم مجازا، كما يجد الإنسان من طمأنينة وسكينة قد يسمى جنة، لكن لا يراد به الجنة الحقيقية التي علقت بها الأحكام. وإذا كانت الجنة تعرف هذا هكذا فحينئذ فالنار شرعا
لا دائما حاول
العبارات الشرعية الشقاء قليل في القرآن، لكن دار العذاب الأليم، دار العذاب الأليم في الآخرة، دائما يا أخوان احرصوا على ما عبر به الشرع، دار العذاب الأليم في الآخرة. ويتعلق بهذين الدارين الإيمان بهما على الوجه الذي سيبين المصنف فيما يستقبل معناه، لكنه قدم بالسؤال عن دليله فقال ما دليل الإيمان بالجنة والنار، أي الإيمان بدار النعيم المقيم ودار العذاب الأليم في الآخرة، ثم أجاب عنه بذكر آية وعدة أحاديث، فذكر قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، حتى بلغ قول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذه الآية صريحة بالجنة والنار. واقتصر المصنف عليها ثم قال وغيرهما ما لا يحصى أي كثرة، فإنه لا يوجد من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله أكثر ذكرا في القرآن من الإيمان باليوم الآخر، فأكثر ما يذكر في القرآن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله، ثم يليه كثرة ذكر الإيمان باليوم الآخر، تارة بالتصريح به وتارة بذكر الجنة والنار وتارة بذكر الحساب وغير ذلك من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. فالآيات التي ذكرت فيها الجنة والنار خاصة باسمهما أو عامة بالرد إلى اليوم الآخر كثيرة في القرآن جدا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولهذا اقتصر المصنف على آية واحدة لظهور ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في الصحيحين تدل على الإيمان بالجنة والنار، فالحديث الأول حديث ابن عباس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق أي ثابتة، فالحق والثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. ثم ذكر حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله، وفيه أو ذكر حديثين أحدهما حديث ابن عباس والآخر حديث عبادة، وفي حديث عبادة قوله والجنة حق والنار حق بالتصريح فيهما. ثم ذكر أنه وقع في رواية وهي لمسلم من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، وفي هذا إثبات أبواب ثمانية للجنة في صفتها.
أحسن الله إليكم. سؤال ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ جواب معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالجنة والنار، وهو الاستفهام عن معنى الإيمان بالجنة والنار، ثم أجاب عنه معناه التصديق الجازم، وعبر بالتصديق الجازم لأن الإيمان في الوضع اللغوي هو التصديق الجازم فليس تصديقا مطلقا. ومن الغلط الجاري قول بعضهم عند ذكر حقيقة الإيمان اللغوية هي التصديق، وذلك غلط، فليس الإيمان تصديقا مجردا بل تصديق مخصوص هو التصديق الجازم، لأن التصديق يكون على درجات أعلاها ما قارن الجزم، والمراد به على وجه ثابت لا يتزعزع ولا يرد عليه شك، وحينئذ يكون معنى قوله معناه التصديق الجازم بوجودهما، أي الإيمان بوجودهما أنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان في إبقاء الله لهما لا تبنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب. والمذكورات بعض الأفراد المتعلقة بمعنى الإيمان بالجنة والنار، والأولى الاتيان بعبارة حاوية للمجموع بأن يقال معنى الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهما، التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهما. فمثلا أن الله يخرج من النار أناسا ثم يدخلهم الجنة، هذا يتعلق بالإيمان بالجنة والنار أم لا يتعلق؟ يتعلق، ومع ذلك لم يذكره المصنف. مثال آخر أن الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا يدخلهم فيها، هذا يتعلق بالجنة أو لا يتعلق؟ يتعلق، ولم يذكره المصنف لأنه اقتصر على بعض الأفراد. والأولى الإتيان بعبارة جامعة وهي التي ذكرت لكم مما يندرج فيه ما ذكر بعد وما لم يذكر.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ جواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان فقال في الجنة وعدت المتقين، وقال في النار وعدت الكافرين، وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث: وتقدم في فتنة عذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث: وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث: وقد عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالجنة والنار، فقال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ ثم أجاب عنه بقوله: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، أي مجهزتان مهيئتان لاستقبال الخلائق، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وهذه الجنة عند جمهور أهل العلم هي الجنة التي تكون دارا للجزاء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها جنة أخرى ليست دار الجزاء، والصحيح أنها دار الجزاء، لأن المعهود في الخطاب الشرعي إذا ذكرت الجنة والنار فالمراد بهما ما يكون جزاء، ولو قدر أنها ليست كذلك لجاء في الخطاب الشرعي ما ينبه على إخراج ذلك الفرد من معهود الخطاب الشرعي. ومن الأدلة على ذلك، وهو الدليل الثالث، أن الله أخبرنا بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، أي آل أي آل فرعون، وعرضهم كائن في القبر، لأن الإنسان في القبر يصل إليه ما يصل من دار النعيم إن كان منعما، ومن دار الجحيم إن كان معذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلاعه ورؤيته صلى الله عليه وسلم لهما دال على وجودهما، وهذا الاطلاع كائن بكشفهما له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له الحجاب عنهما، فاطلع عليهما صلى الله عليه وسلم حقيقة، فرأى في الجنة أن أكثر أهلها الفقراء، ورأى في النار أن أكثر أهلها النساء. ثم ذكر أن من الأدلة ما تقدم في عذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده في الجنة والنار، وهذا الحديث في الصحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، أي أخروها حتى يدخل وقت الإبراد إذا اشتد الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، والفيح هو الوهج. ومنها حديث: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث على حقيقته عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه ضرب مثلا على وجه التقريب، والصحيح أنه حقيقة، فإن الآخرة يكون في الدنيا ما يوجد من آثارها، كوجدان نفس النار في شدة الحر وشدة البرد، وكذلك ما يعرض من ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم من كشف الجنة والنار له، فإنها عرضت عليه في دار الدنيا، فاتصل من أحوال الآخرة شيء بالدنيا، لكن ذلك يكون على وجه القلة والندرة، ولا يكون أصلا مضطردا، لأن الدنيا دار ابتلاء ومحنة، والآخرة دار جزاء وإثابة خيرا أو شرا. ثم أورد حديث: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، يعني أن الحمى التي تعتري الإنسان هي من وهج جهنم، وهذا من الأقوال التي تتصل بها النار بدار الدنيا، فأبردوها بالماء يعني خففوها بالماء. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: كلام ينبغي أن يفهم على وجهه، فإنه رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتاب الطب النبوي من زاد المعاد ذكر أن ذلك مختص بأهل الحجاز وليس عاما في كل بلد، فإن من البلاد ما ينتفع فيها المحموم بالإبراد عليه بالماء، ومنها ما لا ينتفع به. وهذا بعض الإخوان يقول هذا من التحكم على السنة، ابن قيم يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما نتبع ابن قيم. هذا كلام جميل المظهر ساقط المخبر، لأن الظن بالعالم الراسخ أن يتكلم في فهم الأحاديث بمجرد هواه أو بما قامت عليه الأدلة، ما الظن به؟ ما قامت عليه الأدلة. فنظيره نظير حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا وغربوا. لو جاءنا واحد في غير جهة المدينة في القبلة مثل جهة الرياض قال: ولكن شرقوا وغربوا، أنه عند قضاء الحاجة يستقبل الشرق أو الغرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولكن أنتم تقولون لا الجهة الأخرى الشمال والجنوب، يقول لا. وهذا القول الذي قاله في الفهم صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث قال: لا تستقبلوا القبلة بولي ولا غائب، لكنه لما قال ولكن شرقوا وغربوا لاحظ أي بلد؟ بلد المدينة. فكذلك عندما نعت هذا صلى الله عليه وسلم فإنه نعت ما يصلح لأهل الحجاز، لأنها كانت بلد الإسلام حينئذ، وقد يكون في بلد آخر من درجة الحرارة برودة ما لا يناسب أن تخفض فيها الحرارة بالماء، وهذا أمر معروف عند الأطباء، والشرع لا يأتي بما يخالف العقل الصريح، فلا بد أن يعرف بما يخالف العقل الصحيح، فلا بد أن يعرف وجه حكم الشرع حتى لا يخطئ فيه الإنسان. فمثل هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم هو باعتبار ما دلت عليه التجربة المقطوع بصحتها قدرا، ففهم هذا الحديث على وجهه ولا يقال حينئذ إنه تحكم. ثم أورد الحديث لما خلق الله الجنة والنار أنساء جبريل إلى الجنة فقال ادف وانظر إليها الحديث، هذا دال على وجود الجنة والنار، وقد عرضت عليه في مقامه صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وبذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى، فالأحاديث في إثبات وجود الجنة والنار الآن متكاثرة.
السلام عليكم. سؤال: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ جواب: قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى فيها عطاء غير مجدود، وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار، وقال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى وما هم بخارجين من النار، وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه، وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهي في الصحيح، وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فيه بقية ما ذكر من معنى الإيمان بالجنة والنار، وهو السؤال عن دليل بقائهما، فقال: ما الدليل على بقائهما؟ لا تثنيان أبدا. ثم أجاب عنه بإيراد طرف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، منها قوله تعالى: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والتأبيد يدل على طول المدة، والتأبيد يدل على طول المدة، وقد تنقطع وقد لا تنقطع، لكن في الآيات الواردة في الجنة والنار في خلودهما فهي دالة على عدم الانقطاع للآية الأخرى الواردة في هذا المعنى. ثم ذكر قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين، أي من النار. وهذا في حق من لم تصبه الشفاعة، فهو من العام المخصوص، فمن لم تصبه الشفاعة يبقى في النار ولا يخرج منها. وقال تعالى: عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع، لأن الجد هو القطع. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي من انقضاء وانتهاء، بالدال المهملة وليس بالدال المهملة، ومنه بالدال المهملة وليس بالدال المعجمة. ومنه قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي ينتهي وينقضي. وأما ما كان بالدال المعجمة فالمراد به بلوغ الأمر والوصول إليه. ومنه قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إن استطعتم أن تبلغوا وتصلوا إلى النفوذ من أقطار السماوات والأرض فافعلوا. ومن لطائف المنظومات منظومة في الفرق بين الدال والذال للمراد، وقد شرحها الجعبري رحمه الله تعالى. ثم ذكر منها قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، أي مأمون لا يلحقهم فيه نقص. ومنها قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي في الحياة الدنيا، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعهم عنها وعدم خروجهم منها. وكذلك النار، قال تعالى: فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الآية الأولى: وما هم عنها منها بمخرجين، يعني أهل الجنة لا يخرجون أبدا، لكن أهل النار الذين جاء عدم خروجهم يخص بمن لم تصبه الشفاعة، فذهب وهلي إلى ظن أن الآية في النار وهي في الجنة على ما ذكره المصنف. ثم أورد في الآية المتعلقة بالنار: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار، أي من لم تصبه الشفاعة. وقال تعالى: لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون، أي لا ينقطع عنهم ولا يخفف، وهم فيه مبلسون أي آيسون. فالإبلاس هو الإياس. ومنها قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما، أي إيش؟ مجرما يعني كافرا. يقول لي يقتل مسلم هو مجرم؟ صاحب ذنب عظيم. المجرم والإجرام في الكتاب والسنة يراد بهما الكافر، فمن الخطأ تسمية بعض المذنبين باسم المجرم. والشرع له تصرفات لطاف في الأسماء وحقائق الأشياء، والذي يعدل عنها يقع في الغلط. فالآن عندما يستقر في أذهان الناس أن المجرم هو الذي يقتل نفسا أو غير ذلك، ثم يقرأ هذه الآية ماذا يفهم منها؟ يفهم أن هذا المتلبس بقتل مسلم أو غير ذلك مجرم، فيكون تكون هذه الآية فيه. والآيات التي وردت في المجرمين المقصود بها الكافرين، مثله الفرضيون يقولون هلك هلك، والله يقول إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، وهؤلاء يقولون هلك هلك. والهالك لا يكون إلا من تساقط في السوء واستحق التبار، فالشرع الشريف نفى هذا المعنى ولحاه وجاء بعبارة جامعة مانعة فقال إن امرؤ هلك. فإذا أريد ضرب مثال قيل هلك امرؤ، ولا يقال هلك هالك. وهذا عند الفرضيين في عدة مسائل، ومثله في أبواب عدة من الدين، لكن ينبغي أن تعلم قاعدة كلية أن اللفظ المستعمل في نظام الشرع مقدم على غيره من الألفاظ ما يترتب على ترك هذا اللفظ من الوقوع في مفاسد، منها في هذا المحل ما ذكرنا. ثم قال المصنف وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها خلقوا في أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا، يعني باق في تلك الدار. وفي الحديث وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. إيش معنى الحياة الآن المنفية عنهم ولا يحيا ولا يحيون؟ يعني بعبارة يعني أخف، هي الحياة التي ينتفعون بها، هي الحياة التي ينتفعون بها. ويفسره قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا إيش، ولا يخفف عنهم من عذابها. فيفسر هذه الآية لا يموت ولا يحيا، يعني لا يحيا لا يخفف عنهم من عذابها كما ذكر الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث أخرى، منها حديث صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ويكون في صورة كبش أملح كما ثبت في الصحيحين، وذلك المصور هو الموت وليس ملك الموت، فيذبح وينادى أهل الجنة يا أهل الجنة إلى موت ويا أهل النار إلى موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ عند مسلم كل خالد فيما هو فيه، وفي رواية عنده أيضا ثم قرأ تعالى ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة، أي الذي يتحسر فيه الناس إذ قضي الأمر، يعني فصل في الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يعني مع هذه النذارة لهم إلا أنهم غافلون ولا يؤمنون. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إما اتفاقا أو بانفراد مسلم لآخرها، وفي ذلك الأحاديث غير ما ذكرنا. والجنة والنار ومتعلقات يوم القيامة في القرآن الكريم والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكامهما ما يشبه العليل ويدوي الغليل. فالعمدة في الخبر عن الجنة والنار النقل المحض، أشار إلى هذا أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. لماذا؟ لأنهما غيب. فكما يقال أسماء الله وصفاته توقيفية لأنها غيب، يقال أحوال الجنة والنار إيش؟ توقيفية لأنها غيب. ليس لإنسان أن يأتي ويمثل الجنة والنار مثل فيه نشرة طلعت اسمها طريق الجنة وطريق النار حاطين خضار ومياه، هذا حرام ما يجوز، لأن الجنة والنار أحكامهما وأحوالهما توقيفية، فلا يجوز الإنسان أن يمثلهما ولا يمثل أحوالهما. والذي يعرف هذا الأصل تعظم عنده مثل هذه الأمور. وبعض الناس يقول هذه لترغيب الناس وتقريب المعاني لهم، تقرب الناس ترغب الناس وتقرب لهم الشريعة بما أدلت به الشريعة، أما ما عدا ذلك فإنه هوى وضلالة. قال أبو زرعة الرازي من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. أيما أرحم بهذه الأمة، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد في بيان أحكامهما وأحوالهما أن يقف على النصوص ولا يزيد شيئا من كيسه. وإذا رأيت حال الوعظ والإرشاد المتعلق بالجنة والنار عند كثير من الناس تصنيفا أو كلاما وجدت في كثير من كلامه مغادرة هذا الأصل العظيم، ويتخوف أحدهما عند الأسماء والصفات ويقول توقيفية، لأنه فهم معنى التوقيف لكثرة الخلاف فيها، ولكنه لا يفهم معنى التوقيف في الجنة والنار، لأن الأمة قاطبة مجمعة على الجنة والنار إلا بفروع من أحكامهما. فلأجل اجتماع الأمة باختلاف فرقها صار الأمر سهلا عند من لا يعيه، لكن من يعي حقيقة التوقيف واتباع الكتاب والسنة فإنه لا يزيد شيئا بذكر أمر في الجنة أو النار، لأن الأمر فيهما توقيفي. فإذا أتى الإنسان ومثل بشيء وشبه بشيء وصور شيء ورسم شيء وتكلم بشيء ليس بالكتاب والسنة فإنه مردود عليه كائنا من كان، لأن الجنة والنار أمرهما توقيفي فلا تجوز الزيادة عنه. ومما يؤسف له أن طلاب العلم يعرفون مسائل لكنهم لا يحسنون تطبيقها على أحكام الناس، فهو يعلم الجنة والنار وأحكامهما، ثم إذا جاءت مثل هذه المسائل فلا تشددوا على الناس إذا صورت الجنة أو صورت النار أو أن الكتاب عليه صورة نار وصورة جنة، قال هذا تقريب والمراد بها ترغيب والتخويف، لا ترغب ولا تخوف إلا بما في الكتاب والسنة، ما عدا ذلك لا خير فيه. سبالات الأذهان وحفالات الأفكار هذه تلقى خلاف ظهر الموقن المؤمن، ويتمسك الإنسان بما ورد في الكتاب والسنة فإنه أبلغ واعظ وأعظم زاجر.
صلى الله عليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ جواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: أمة سترون ربكم عيانا فما ترون هذا لا تضعون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه بالرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قولهم في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقومه كأنه سلسلة على صفها.
كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة، نقطتين القول المفروض بعد كلمة بالوحي. كما أن قوله في حديث تكلم الله،
كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقومه كأنه سلسلة على صفوان. وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم خلقه الله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم: ويكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سنة من وصول 45 حديثا عن أكثر من ثلاثين صحابيا ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. نسأل الله العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد سؤالات تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فإن من جملة مسائله ما ذكره رحمه الله تعالى سائلا عنه بقوله: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ وإيراد السؤال على هذه الصيغة إعلام بأنه لا يثبت رؤية غيرهم للرب سبحانه وتعالى، فهو يرى أن رؤية الرب سبحانه وتعالى خاصة بالمؤمنين، وهي كذلك فيما يتعلق بالتنعيم والتشريف. أما فيما يتعلق بالامتحان والتعريف فإن فيها 3 أقوال عند أهل السنة، أصحها أن غير المؤمنين من الكفار والمنافقين يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة امتحانا وتعريفا كما ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون رؤية الله في الآخرة نوعان: أحدهما رؤية الامتحان والتعريف، وهي لجميع الخلق في عرصات يوم القيامة، والآخر رؤية الإنعام والتشريف، وهذه خاصة بالمؤمنين ولا تكون إلا في الجنة. فحصل الفرق بين هاتين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الأولى رؤية عامة مقصودها الامتحان والتعريف، وأما الثانية فرؤية خاصة بالمؤمنين مقصودها الإنعام والتشريف. والفرق الثاني أن الأولى تكون في عرصات يوم القيامة قبل استقرار الخلق في مآلاتهم من جحيم أو دار نعيم، وأما الرؤية الثانية فإنها تكون في الجنة فقط. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما أورد سؤاله على الصورة المذكورة فقال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ أجاب عنه بإيراد 3 آيات وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، يعني منعمة، إلى ربها ناظرة بأبصارها، لأن النظر إذا عدي بإلى اقتضى أن يكون ذلك نظرا بالعين. ثم أورد قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وثبت تفسير الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم أورد قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وهذه الآية تتعلق بحجب الإنعام والتشريف، فالإنعام والتشريف محجوب عن الكفار والمنافقين، وإنما يكون الإنعام والتشريف للمؤمنين. فالمراد بالحجب في أصح التفسيرين هو حجب رؤيته إنعاما وتشريفا، أما حجب رؤيته سبحانه وتعالى امتحانا وتعريفا فإنها ثابتة في الأحاديث الصحاح، بل من أهل العلم من استخرج لها وجها من القرآن الكريم، وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بإرجاع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، أي ملاق الله سبحانه وتعالى. وتلك اللقية تتضمن الرؤية، نص على هذا السجزي في رسالته المشهورة في الاعتقاد، وابن القيم رحمه الله تعالى، لأن اللقاء لا يكون إلا بمعاينة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، وفيه إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته الحديث، ولفظة عيانا عند البخاري وحدهم، وقد ضعفها ابن حزم فلم يصب، لأنها تروى من حديث غير واحد من الثقات، عن قيس بن أبي حازم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن جرير بن عبد الله، فتضعيفها لأجل الكلام في أبي شهاب الحناط رويها عند البخاري فيه نظر، اتبعه زيد بن أبي أنيسة عند الطبراني في السنة، ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، فهذه اللفظة صحيحة رواية ودراية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى المراد بالتشبيه في قوله كما ترون ربكم، أن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فليس المقصود أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالبدر، وإنما تشبه رؤية الخلق لله عز وجل يوم القيامة برؤيتهم للبدر في هذه الدنيا، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. واستطرد المصنف فبين أن التشبيه الوارد في الحديث النبوي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا، وهما ضبطان صحيحان لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أن هذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، فهو تشبيه لسماع صوت الله سبحانه وتعالى بسماع صوت السلسلة إذا جرت على صفوان يعني على حجر، وليس المراد صوت الملائكة، بل من قال هو صوت الملائكة فهذا قول الجهمية كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالمراد بالصوت صوت الله، لكن ليس المشبه فيه تشبيه الصوت، وإنما المشبه تشبيه سماع الصوت الإلهي بسماع صوت السلسلة إذا جرت على صفوان أي حجر. ثم قال رحمه الله تعالى وفي حديث صهيب عند مسلم، وهذا دليل آخر، فيكشف الحجاب ويضبط أيضا فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل يعني في الجنة. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن في الباب أحاديثا كثيرة صحيحة استوعبها رحمه الله تعالى في شرح سلم الوصول المسمى بمعارج القبول، فإن من محاسن كتاب معارج القبول استيعابه للأدلة، فإن أعظم الكتب الأثرية في استيعاب أدلة العقائد السلفية هو كتاب معارج القبول، ولا يوجد له نظير. اللهم لوامع الأنوار للسفارين في ذكر ما يتعلق بالإيمان في اليوم الآخر، لأن له كتابا مفردا فيه، فمد القول وبسطه في ذكر الأدلة. وأما من جهة أركان الإيمان الستة ومسائل الاعتقاد فلا يوجد كتاب جمع أدلتها ككتاب معارج القبول للعلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى. وأحاديث الرؤية من الأحاديث التي ذكر تواترها لكثرتها، كما قال التودي بن سودة: مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فقوله ورؤية إشارة إلى الأحاديث الواردة في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما دليل الإيمان بالشفاعة، ولمن تكون ومتى تكون؟ جواب: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبر تعالى أنها من كله ليس لأحد فيها شيء، وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد ابنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويومئذ لا تنفع الشفاعة. وقال تعالى: ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن. ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، ما يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخله الجنة، ثم يرفع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسائل اليوم الآخر، علم تعلقه بها من جهة إرادة المصنف هذا السؤال في ضمنها، وإلا باعتبار صياغة سؤاله فإنه لا يتميز المراد بالشفاعة، أهي الشفاعة التي تكون في الدنيا أم التي تكون في الآخرة، وهي الشفاعة التي تكون عند الخالق أم الشفاعة التي تكون عند المخلوق. لكن إذا ذكرت الشفاعة في مسائل الآخرة فالمراد بها الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة سبق أن بينا أن حدها شرعا أنها سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع المرتجى نوعان: أحدهما جلب خير والآخر دفع شر. فإذا أطلقت الشفاعة في الآخرة فالمراد بها هذا المعنى، وقد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبر أنها ملك لله عز وجل ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو الذي يملكها، وهو سبحانه وتعالى يملكها من شاء من خلقه. فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، أو أن الأفراط يشفعون، أو أن الشهداء يشفعون، فليس المراد أنهم يملكون الشفاعة، ولكن المراد أنهم يملكون الشفاعة، فيتفضل الله عز وجل عليهم بتمليكها فيشفعون لمن كتب الله عز وجل أنهم يشفعون له. وأما ملك الشفاعة فإنه لله وحده، ولذلك قال الله عز وجل تحقيقا للملك: قل لله الشفاعة، ثم أكد هذا الملك بقوله جميعا،
فلا يخرج فرد من الأفراد عن هذا الملك. ثم أجاب رحمه الله تعالى عن متعلقات سؤاله لا على وجه الترتيب، فإنه في سؤاله قال: وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون. وأما في جوابه فبدأ بعكس ذلك، فبدأ بقوله: فأما متى تكون، ثم أجاب عن ممن تكون، ثم أجاب بقوله: لمن تكون. فالجواب على غير ترتيب السؤال. وكان في جوابه المتعلق بقوله: أما متى تكون، قال: فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، يعني بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إلى غيرها من الآيات الواردة في هذا المعنى المثبتة أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأما ممن تكون، فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فليس كل أحد يشفع، وإنما الشفعاء الذين بينهم الله عز وجل في كتابه، أو بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالشفاعة من الأبواب التوقيفية، فلا يحكم بأن أحدا يشفع في عينه أو وصفه إلا بدليل شرعي. فإذا قيل فلان من الشفعاء، يحتاج إلى دليل يعين أنه باسمه شافع. وإذا قيل إن وصفا من الأوصاف يشفع أهله، فلا بد من دليل مبين أن ذلك الوصف ممن ثبتت له الشفاعة. فإذا قيل مثلا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع، كان هذا القول صوابا، لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم بعينه ثابتة له. وإذا قيل إن الأفراط، يعني الأطفال الذين يموتون صغارا، يشفعون، كان هذا القول صوابا، لصحة الأحاديث في كون من وصف بهذا الوصف أنهم من الشفعاء. ثم قال: وأما لمن تكون، فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون، يعني أولئك الشفعاء، إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ثم قال المصنف: وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم، يعني من الكافرين، فإن الله عز وجل لا يرضى الشفاعة لهم، كما قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال: فما لنا من شافعين، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأثبتها للمؤمنين ونفاها عن المشركين. ثم قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، الحديث في الصحيحين إلى تمامه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حد فيدخلهم الجنة، ثم يرجع ثانية، ثم يرجع ثالثة، وهذه غير شفاعته الأولى. فإن مبتدأ هذه الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى في موقف القيامة، فيأتي إلى ربه سبحانه وتعالى فيحمده بمحامد ويسجد بين يديه، فيشفع أولا في الشفاعة العظمى في حصول الناس، في حصول الحساب للناس والفصل بينهم، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في إخراج من أدخل النار، أي يدخل الجنة. ثم أورد بعد حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهو عند البخاري. وهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى ترجع إلى أصل عظيم في الشفاعة بيّنه أهل السنة والحديث، وهو أن الشفاعة نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، والنوع الآخر الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وقد تكون ذلك النفي تارة عن الشافع وقد يكون تارة عن المشفوع له. فإن الآلهة المزعومة نفي عنها كون الشفاعة لها فهي منفية عن الشفعاء، والكافر نفي عن كونه يشفع له فهي منفية عن المشفوع له. والإذن والرضا يتعلق الإذن بإذن الله عز وجل، والرضا برضاه عن الشافع والمشفوع له، فليس رضا فقط عن المشفوع له، بل هو رضا عن الشافع وعن المشفوع له، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يرضى عن الشافع والمشفوع له. فإن حذف المتعلق من مقاصده إرادة العموم، فلما حذف متعلق الرضا أهو عن الشافع أم المشفوع له أم هما معا، دل على عمومه، فلا بد من الرضا عن الشافع وعن المشفوع له. وهنا مسألة: هل يشفع الله عز وجل أم لا يشفع؟ ايش الحديث ايش؟ طيب، يشفع عند من؟ عند نفسه سبحانه وتعالى. ايش الدليل؟ طيب، هذه المسألة مع جلالتها، وهناك أكثر من رسالة أكاديمية في الشفاعة لكن لا تسمع لها فكرة ولا ترى لها رجزة، فأنتم بحثوها جزاكم الله خير حتى تستفيدوا هل يشفع الله أم لا يشفع الله. والمقصود شفاعته عند نفسه، ليس المقصود شفاعته عند خلقه، وسبق أن ذكرناها لكم، لكن حتى تراجعوا وتستفيدوا تراجعوا كتب الحديث وتبحثونها عن ذلك، وكذلك الكتب المصنفة في الشفاعة وهي أكثر من كتاب، راجعوها لعلكم تجدون فيها شيئا يفيدكم في هذه المسألة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ جواب: أعظم الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وقال المقام واشتد القلق والجمعه العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن
خاصة عندك نبينا ولا بي نبينا
بدون لا
أحد مع نسخة باء؟ أي نسخة لما هذه؟ نبهنا أن النسخة هذه وإن اعتمد فيها ناشرها على نسختين خطيتين لكنه خالف الأقوم. لماذا؟ لأن المصنف طبعه في حياته وكان يصحح تجارب الطباعة كما ذكر لي بعض تلاميذه، فكان ربما قدم وأخر وغير في النسخة التي أعدت للطباعة. النسخة المعتمدة من هذا الكتاب هي النسخة التي نشرت في حياته بضمن مجموع طبعه الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. من وجد هذه النسخة وهي نسخة قديمة فيها 5 مصنفات تقريبا للمصنف، هذه أولى من هذه النسخة لأنها هي التي ارتضاها المصنف وصحح تجاربها في حال حياته وأقرأها تلاميذه على تلك النسخة، فهي المعتمدة. وهذه الآبدة وقعت في بعض الكتب التي نشرت بأخرى من مصنفات الشيخ بن سعدي أيضا، فصاروا يعتمدون على نسخ خطية متقدمة، ويكون الشيخ قد أجرى قلمه بالتصحيح في أثناء طباعتها، فالمعتمد هي النسخ التي طبعت في حياته. نعم.
وهذه الثلاث نسخ خاصة نبينا بنبينا محمد بنبينا، ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراد يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقوام بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلون الجنة. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره، ولا تزال جهنم يلقى بها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، ويا بقعة الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، ومن شاء وجدها في الكتاب والسنة.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف ما يتعلق من الإيمان بالشفاعة لأنها من أفراد المسائل المتعلقة باليوم الآخر، أورد سؤالا تابعا لما مضى فقال: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ وأتى رحمه الله تعالى على ذكر جملة منها، والمصنفون بهذا الباب مختلفون في عدها بحسب الوارد في الباب، وقد بلغها بعضهم 14 نوعا، فهي أنواع كثيرة، من أشهرها عند أهل السنة ما اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره، وفي عد بعضه بحث ونظر يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن جملة المعدودات ها هنا أعظمها وهي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وهي إتيان الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا طال بالناس الموقف واشتد عليهم الكرب وعظمت عليهم بهم الحال التمسوا فصل القضاء من الله سبحانه وتعالى بشفاعة الأنبياء، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي، أي أنا مشغول بها، إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع على الوجه المتقدم ذكره في الجواب السابق من سجوده بين يدي ربه وحمده بأنواع من المحامد، ثم يفصل الله عز وجل القضاء بين الخلق. وهذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العظمى لشدة كربها، فإن الموقف يوم القيامة عظيم، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشفع فيها سواه، بل الأنبياء جميعا يتراجعون تلك الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه في فصل القضاء بين العباد، فهو يلتمس ربه من ربه سائلا إياه أن يفصل بين الخلق في ذلك الموقف، وأن تفرج لهم من كربة الموقف، فيفصل الله عز وجل في القضاء بينهم. ثم ذكر الشفاعة الثانية فقال: الشفاعة باستفتاح باب الجنة، فيشفع صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة ويستأذن في ذلك، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته كما ثبت ذلك بالصحيح، فثبت قوله صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة عند مسلم من حديث أنس. وأما دخول أمته أول الأمم فثابت في أحاديث في الصحيحين، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيهما من حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون، أي نحن آخر الأمم وجودا وأسبقها إلى الجنة ولوجا. ثم ذكر الشفاعة الثالثة، وهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وهذا النوع من الشفاعة ذكره جماعة من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وخالفه تلميذه ابن القيم، فذكر في حال الأرواح أن هذا النوع ليس في الأدلة ما يدل عليه، والحق معه، فإنه ليس في الأدلة ما يدل على وجود الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، لأن الشفاعة لا تكون إلا متى؟ تكلمنا في المدينة، ما تكلمنا عندكم عنها الظاهر. الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فيلقى في جهنم من يلقى، ثم بعد ذلك تكون الشفاعة. ففي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرور الناس على الصراط فعددهم حتى قال: ثم الذين يلونهم، ثم تحل الشفاعة فيشفعون. واللفظ لمسلم، فقول ثم تحل الشفاعة يعني يؤذن بالشفاعة، فالإذن بالشفاعة لا يكون إلا بعد المرور على الصراط، والمرور على الصراط يكون في عصاة الموحدين، من تأخذه كلاليب جهنم فيكون من جثاها فيشفع له حين ذلك. وحديث جابر بلفظ مسلم مفسر لذلك الموقع. وأما ما في الصحيح من دعاء الأنبياء عند المرور على الصراط اللهم سلم سلم، فهذا ليس بشفاعة، وإنما هو دعاء بالتخفيف. ثم ذكر الشفاعة الرابعة، وهي الشفاعة لمن دخلها، أي لمن دخل النار من أهل التوحيد، أن يخرجوا منها فيخرجون قد انتحشوا، أي تغيروا فصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياء أو نهر الحياء بالهمس، كلاهما في الصحيح، فينبتون كما تنبت الحبة يعني البذرة في حميل السيل، يعني في الجانب الذي يحمله السيل. وهذه الشفاعة ثابتة بأحاديث كثيرة، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون في عصاة الموحدين ليخرجوهم من النار بعد سقوطهم من الصراط فيها. ثم ذكر الشفاعة الخامسة، فقال: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، أي في ناس دخلوا الجنة يشفع لهم أن ترفع درجتهم فيها، وهذا النوع ليس في الأدلة ما يدل على التصريح به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ويعني بالثلاث الثالثة والرابعة والخامسة، أما الأولى والثانية فإنهما خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وما بعدها وهي المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فمعه شركاء من الأنبياء والمؤمنين والملائكة والأولياء والأطراف. وتقدم أن الشفاعة الثالثة والخامسة ليس في الأدلة ما يدل عليها صراحة، ومعنى قوله والأطراف يشفعون يعني الأطفال الذين يموتون صغارا سموا أطرافا لأنهم يتقدمون آباءهم، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة، لا يحصيهم الله، لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. وهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته وقع التصريح بأن إخراجهم يكون بشفاعته، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري في حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الشفاعة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. قل لفظ للبخاري. هذا جواب المسألة التي سألتكم عنها، هل الله يشفع أم لا يشفع؟ والجواب يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع. هذه كل المسألة، هذه كل الذين صنفوا في الشفاعة لم يذكروها شفاعة الله. فإن قيل كيف يشفع الله عند من؟ جواب عند نفسه. قيل وهل تعلمون لذلك نظيرا في الشرع؟ فالجواب نعم، قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، فهو يستعيذ بالله من الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فثناء الله على الله واقع. فكذلك شفاعة الله عند نفسه واقعة، فيشفع الله عز وجل عند نفسه فيخرج من النار أقواما. واضح المسألة؟ واضح أم غير واضح؟ ثم ذكر النوع السادس من أنواع الشفاعة فقال الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره، كما في الصحيحين، فهي في عند مسلم وعند كذلك البخاري، لكن الحديث في مسلم أكثر وأبين لفظا. وهذه الشفاعة شفاعة خاصة، لأن الكافر ممن حضرت الشفاعة له، كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فشفاعة الشافعين لا تنفع الكافرين في آية أخرى بهذا المعنى، لكن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، كما ثبت ذلك في الصحيحين. ومعنى قط قط بالسكون والتنوين بالكسر، قطن قطن يعني كفى كفى أو حسبي حسبي. ثم يبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيح. فالنار لا تزال تطلب حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينجمع بعضها إلى بعض، وتقول حسبي حسبي. وأما الجنة فيبقى فيها فضل يعني زيادة عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. ووقع في البخاري قلب في هذا الحديث فينشئ الله أقواما فيدخلهم النار، فهذا غلط من أبواء. الصحيح أن الخلق الذي ينشأ يجعله الله عز وجل للجنة. ثم قال المصنف ولذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. ولمحدث اليمن العلامة المقبل بن هادي الوادعي أسبغ الله عليه الشهابيب الرحمة كتاب جامع ذكر فيه أحاديث الشفاعة اسمه كتاب الشفاعة، هو أجمع الكتب التي احتوت أحاديث الشفاعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. سؤال هل يدخل الجنة أو منهم من النار أحد بعمله؟ جواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا فإنه لن يدخل الجنة أحدا فإنه لن يدخل الجنة فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله
فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله
فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه رحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدبره وإن قل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من متعلقات اليوم الآخر فقال هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله أي بسبب عمله؟ ثم أجاب عنه بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من أحسن الأجوبة، فإن من قواعد الأجوبة كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات الاكتفاء بخطاب الشرع إذا كان مغنيا وافيا بمقصود المستفتي، فهذا السؤال وقع الجواب عنه بنقص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن إنسانا سئل عن ماء البحر أهو طهور، فأكمل الأجوبة أن يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته، اتباعا للخطاب النبوي. ونظير ذلك ما وقع من المصنف رحمه الله تعالى، فأجاب بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالبوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أي ولا أنا أنجو من ذلك إلا أن يتغمدني الله، يعني يشملني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. وهذا الحديث فيه من الدلالات اللفظية المهمة الإعلام بأن ما ورد من الأدلة وفيه منكم أو فيكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في الخطاب لهذا الحديث المصرح، لأنه لو لم يكن مندرجا لما قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولو كان منفصلا عنهم بائنا منهم لما سألوه ذلك السؤال، ولكن لما علموه منهم صلى الله عليه وسلم قالوا ولا أنت، قال ولا أنا. فما وجدت في الخطاب الشرع فيه منكم أو فيكم ونحو ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك. ومنه حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا يدل على امتناع رؤية الله عز وجل في الدنيا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. من وين وجه الدلالة؟ لأنه قال لن تروا ربكم، فيكون هو صلى الله عليه وسلم مندرج في هذا الخطاب لحديث أبي هريرة هنا الذي ذكره المصنف، الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في جملتهم. نعم.
السلام عليكم. سؤال: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجواب: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، والمنفي في الحديث هو باء الثمنية، فإن العبد لو عمر أمر الدنيا وهو يقول
سبب وجوده بوجود سببه، هكذا بعدها عندكم إيش؟ والمنفي ذلك. النسخة الثانية التي هي نسخة تلميذه فيها زيادة التي أثبتت في الهامش في الحاشية، لكن عدل عنها المصنف فأسقطها في نسخة الكتاب. نعم.
والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر أمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمل من عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى السؤالات المتعلقة باليوم الآخر بهذا السؤال اللاحق بما سبق، فقال: ما الجمع بين هذا الحديث، يعني المتقدم، وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فإن الناظر يتوهم وجود اختلاف وتنازع بين الدليلين، ففي الحديث الأول أن دخول الجنة لا يكون بسبب الأعمال وإنما برحمة الرب سبحانه وتعالى، وفي الآية ما يوهم عند بعض الناظرين ما يتوهم منه عند بعض الناظرين أن دخول الجنة يكون بالعمل، فهي سبب له، وأجاب المصنف عن ذلك بقوله لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، لكن تلك الأسباب لا تستقل بنفسها في حصول المسبب، بل هي تحت مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل اقتضت أن دخول الجنة لا يكون فقط بسبب العمل، بل بسبب العمل ورحمة الله سبحانه وتعالى، فوجود السبب لا يلزم منه وجود المسبب، فربما تعاطى الإنسان سببا ولكن الله سبحانه وتعالى يسلب ذلك السبب سببيته وتأثيره، كمن يقدر أنه يأكل دواء ثم لا ينفع هذا الدواء معه مع أنه ينفع مع غيره، فيكون سببا لكن لم ينتج عنه تسبيبه وهو أثره وغايته، فيكون العمل سبب لدخول الجنة لكنه لا يستقل بذلك، بل مقترن برحمة الله سبحانه وتعالى. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، وتسمى باء الثمن، وهذه التسمية هي تسمية الفقهاء ولا توجد عند النحاة، ونص الفيوم في المصباح المنير على اختصاص الفقهاء بها، وهي من إفاداته، وكتاب المصباح المنير فيه جمل من ضمائم الإفادات ودخائر المعلومات، وهو من أحسن المصنفات اللغوية التي ينبغي أن يقرأها الطالب، اشتماله على جملة من الفوائد النادرة ومن جملتها هذا المحل، فإن النحاة يسمونها باء العوض والمقابلة، يسمونها باء العوض والمقابلة. فالمنفي في الحديث هو كون الأعمال تكون، كون الجنة تكون ثمنا وعوضا عن الأعمال، فالعبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويتجنب المعاصي لم يقابل كل عمل، المقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ فمقابلة نعم الله عز وجل غير ممكنة، لقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلما أخبر العبد بأنه لا يحصيها علم أن مقابلتها بالشكر الكامل متعذرة، ولكن العبد يجتهد قدر وسعه في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وبهذا يفرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الخامس من أركان الإيمان، ويزدلف في الجملة المقبلة ما يتعلق بالركن السادس وهو الإيمان بالقدر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.